على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أعيد إلى الذاكرة أننا نعتذر عن الإجابة عن أسئلة لا شأن لنا بها ولا علاقة لدرسنا بها، ولا نزيد إلا إذا كان السؤال متعلقا مباشرا بالدرس السابق. عندئذ يمكن أثناء الكلام أثناء درسنا الجديد نتعلم للجواب. وأرجو أن يعني لا يحزن الإخوة فيسأل، رغم هذا الذي نقول دائما يسأل الأسئلة لا علاقة لنا بها. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجن كجمر دحرجته على رجله فنفق فتراه منتبعا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتتابعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أنقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جبر بفتح الجيم وإسكان الدال أصل الشيء، والوقت الأثر اليسير الذي يبقى بعد زوال الشيء، والمجري المجري تنفق في اليد أو نحو اليد من أثر عمل أو اختراق أو نحو ذلك. وكلمة منتظرا بمعنى مرتفعا، وقوله ساعيه أي يالي عليه. هذا الحديث متفق عليه كما قال الإمام النووي لدى الإمام البخاري والإمام مسلم. وراوي الحديث حذيفة بن اليمان، ولعلكم لاحظتم أن قسما كبيرا من الحديث من كلام حذيفة. ويهمنا قبل كل شيء أن نفرق بين كلام حذيفة وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذيفة يقول جاد أبي بدر: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، فدرأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. إلى هنا الكلام لحذيفة رضي الله عنه. ثم يبدأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي حدثنا رسول الله فقال: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، أي في أصل أفئدتهم. غرس الله سبحانه وتعالى حب الأمانة، فصفة الأمانة في الأصل صفة فطرية، فترى الله عز وجل الناس عليه. ثم نزل القرآن فعلم من القرآن تتم كلام رسول الله، وعلم من السنة انتهى كلام رسول الله. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، رجع الكلام إلى حذيفة، أي الرسول حدثنا عليه الصلاة والسلام كيف ترتفع الأمانة رغم أنها أثبتت في القلوب بالفطرة. فقال الآن عود إلى كلام رسول الله: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. سنشرح فيما بعد. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه ويظل أثرها مثل أثر المجن، كجمر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا وليس فيه شيء. إلى هنا الكلام للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ حساة، من الذي أخذ؟ حذيفة، يشبه بما يقصد الرسول يفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ حصاة فدحرجها على رجله. ثم نعود إلى كلام رسول الله: فيصبح الناس يتبايعون، يعني يتعاملون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أبلغه ما أدركه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من قيمة. إلى هنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعلق حذيفة فيقول: ولقد أتى علي زمان، حذيفة بأن يقول، وما أبالي أيكم بايعت، وما أبالي مع أيكم تعاملت، لا أثر، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، في أمين يعني في ثقة بين يدينا، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي صاعيه اليالي المسؤول عنه. أما اليوم، يقول حذيفة، فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. يقصد أن الأمانة قد تناقصت وتراجعت ولم تعد لديه الثقة التي كانت لديه بالأمس بالناس. هذا الشيء الذي نريد أن نعرفه أولا من نفرز كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلام حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى. الآن نعود إلى الحديث ودراسته وتحليله بتوفيق الله عز وجل. يقول حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. يقصد بالأول كيف أن الأمانة مغروسة في قلوب الناس، وأن كتاب الله وسنة رسول الله تغذي هذه الفطرة وتنميها وتمتنها. رأيت هذا بعيني.
ثم إن الرسول تكلم بعد ذلك عن رفع الأمانة وكيف أنها ترتفع إلى حيث يتناقض وضع الناس مع ما كانوا عليه سابقا. هذا يقول عنه حذيفة: وأنا أنتظر الآخر، أي لم نصل بعد إلى ذلك الحد الخطير الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني أنا على يقين أن هذا اليوم سيأتي، وأنا أتوقع أن يأتي ذلك اليوم. ثم يبدأ فيروي لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلم من القرآن وعلم من السنة. معنى هذا الكلام أن حب الأمانة ورعاية الأمانة أمرا فطريا فطر الله الناس جميعا عليه، وكلف الرجال في هذه الفترة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها مفهوم المخالف، أي ليس المعنى أن الرجال فقط هم الذين فطروا على الأمانة فالنساء لم يفطرن، لا، وإنما كلمة الرجال هنا صيغة مساق التغليب، فهي شاملة لكلا صنفي الرجال والنساء معا، وهذا نوع من المجاز معروف عند العرب ومعروف في تاريخنا العربي. إذن قوله عليه الصلاة والسلام أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، كلمة الرجال ليس فيها مفهوم مخالف، وإنما هي تعبيرا عن أن الأمانة فطرية عند الإنسان، ولكن كلمة الرجال صيغة مساق التغليب كما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تلاحظون أن الخطاب والمذكر الذين تعبيرا عن الرجال، أوفوا الضمير للرجال، ولكن هل هذا يعني أن الأمر خاص بالرجال؟ لا طبعا. كيف صيغة هذه العبارة؟ صيغة على أساس التغليب هنا أيضا بهذا الشكل. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يوضح لنا أن رعاية الأمانة أمر فطر عليه الإنسان، ومعنى هذا الطبع الإنساني يشمئز من الخيانة، فلو أن إنسانا لم يسمع بدين ولم يسمع بشرعة ولم يخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى في حق الذين يخونون الأمانة، فلسوف يجري في داخل كيانه ما يدفعه إلى رعاية الأمانة ويبعده عن الخيانة بها. وهذا جزء من معنى قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهو أيضا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. الأصل أن كيانات مفطورة على مقتضيات ومستلزمات الإيمان بالله عز وجل. أقول هذا حتى لا يظن ظانا أن كلمة الفطرة تعبير آخر عن قولهم الدمير، يعني قد يقول قائل: ما الفرق بين كلامك الذي تنسبه إلى الفطرة وبين من ينسب رعاية الأمانة إلى الضمير؟ فلنقل كل الناس عند الضمير وبضمائرهم يرعون الأمانات، كلمة الضمير لا معنى له كما قلت في الدرس الماضي، لأن الضمير مرآة والمرآة تعكسها على قمامة على الأرض تجد أن القمامة انعكست على المرآة. توجه المرآة إلى الشمس الساطعة وإذا بالمرآة تتلألأ وأصبحت شمسا ثانية. الضمير قدر حسب ما توجهه يتوجه ويأخذ شكل الشيء الذي انعكس إليه. أما الفطرة فالفطرة عبارة عن طبائع مغروسة في الروح الإنسانية لا في الغرائز، وهذه الروح سر من أسرار الله كما قلت في درس مضى. هذه الروح لو جاء الرسل أو لم يبعثوا تظل نزاعة إلى الإيمان بالله بالفطرة، هذه الروح تظل نزاعة إلى الاستقامة على ما شرع الله عز وجل بالفطرة. هذا شيء آخر غير كلمة الضمير التي لا معنى لها. فالإنسان فطر على مواضع الدين وعلى الاستقامة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني لو أنك تركت إنسانا على حالته الطبيعية التي خلق عليها لم ترده على الاستقامة ولم توجهه إلى الانحراف وكبر، وسوف تجد هذا الإنسان يحن إلى الأخلاق الفاضلة ويشمئز من الأخلاق السيئة، يحب أن يكون صادقا ويكره أن يكون كاذبا. لو أن الإنسان ائتمنه على متاع بالفطرة يشمئز من أن يجامله ويتظاهر له بالرعاية لهذه الأمانة ثم إنه يأكلها ويخونه فيها، بالفطرة يشمئز. هذا شيء آخر غير كلمة الضمير. نقول فطر الإنسان على هذا صحيح، أما أن تقول في ضمير عند الإنسان بأنه لا معنى لهذا الكلام أبدا. إذن هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أي غرسها الله في أعماق قلوبهم. ثم كان دور القرآن ودور السنة بعد هذه الفطرة وتنمية هذه الفطرة وتقويتها. كالإنسان الذي رأى شكلا ورس في داره فما كان عمله إلا أن متن هذا الشكل ونماه بالسقاية والرعاية، وسقاية هذه الفطرة هي الالتجاء إلى كتاب الله والتفاعل مع خطاب الله عز وجل والتفاعل مع سيرة رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام لا إشكال فيه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح وكأنما قاله تمهيدا للكلام التالي أن هذه الأمانة على الرغم من أن الناس فطروا عليها لسوف يأتي يوما ترتفع هذه الأمانة من قلوب الناس. فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل اليد. أول ما تتقلص الأمانة من قلبه، هذه الأمانة التي تقلصت من قلبه تترك أثر بسيط من الثواب من الصفة المخالفة المناقضة، أثر بسيط. هذا معنى الوقت. ثم ينام النوم أي تمضي الأيام، وسنشرح هذا الكلام، فتقبض الأمانة من قلبه أي تزداد انصرافا عن قلبه ويزداد هو بعدا عنها فيظل أثرها مثل أثر المجل تماما. كيف أن هذه الأمانة انتزعت من قلبه يترك هذا أثرا أشد الآن؟ ما هو هذا الأثر؟ مثل المجل والمزوع عبارة عن التنفق الذي يبقى على الوزن الأخر عمل شديد. إنسان ما تعود على عمل عجلي يحمل أحزار أو كذا، بعد ساعتين ثلاثة يجد أن باطن كفه قد تنفق وتنبر كما يقول رسول الله، يعني تضخم، أو أن جمرة من النار كما يقول رسول الله تدحرجت على رجله أو يده فتنفق المكان من جراء ذلك. الآن إذا من أثر أشد أثر، وهذا الأثر نقيض الأمانة التي كانت مغروسة في قلب هذا الإنسان. فالناس يصبحون بعد ذلك يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجل أمن، يعني قطع نادر يصبح شيء رائع، وحتى يقال عن الرجل ما أجلده ما أدركه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولا يفرغ القلب من الإيمان إلا وقد فرغ من الأمانة التي نتكلم عنها. ما معنى هذا الفرق؟ لنا أن نسأل، طيب ما دام الإنسان مفتور على الأمانة، ما الذي يجعل هذه الأمانة تتقلص ثم توجع صاحبها وتتركه؟ وما ذنبه إن كان الأمر بهذا الشكل؟ هذا السؤال. نقول في الجواب قبل كل شيء، الرسول عليه الصلاة والسلام أكد هذا في أكثر من حديث، وقد قال عليه الصلاة والسلام مرة في حديث صحيح لسائل سأله متى الساعة؟ ما أجاب، ثم عاد فسأل بعد قليل قال من السائل آنفا، من الذي سأل؟ دل عليه، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذا الكلام الذي يقوله رسول الله هنا يلقي ضوءا على الإشكال الذي طرحناه للنجود عنه الآن. ما ذنبي إذا كنت سأرقب المساء وأنا متصف بصفة الأمانة لأستيقظ وقد خرجت هذه الصفة من كياني وانفصلت عن شعوري؟ ما ذنبي؟ الأمر ليس كذلك، والأمر يشير إليه رسول الله عندما يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ما هو تفصيل تحليل هذا الموضوع؟ أرأيتم إلى الجواثيم التي تتكاثر في جو الموضوع، كيف يتحول هذا الجو من هواء نظيف ينعش ويبرئ الثقيل إلى حالة ناقضة تسقي البريء؟ بسبب ماذا؟ الجو هو، لكن كان بالأمس نظيفا وكان أهل هذا البلد أو هذه القرية يرعون قريته أو بلده عن طريق النظافة وعن طريق الرعاية وعن طريق مكافحة الأمراض وأسبابها، فكان الجو نظيف ولم يكن في الجو ما يخيف، ولذلك كان هذا الهواء عليلا وكان يزيد الإنسان الصحيح صحة ويزيد الإنسان انتعاشا. لكن ما الذي يحدث بعد ذلك؟ يحدث أن أهل هذه القرية ربما يتقاعسون ويتكاسلون عن رعاية قريتهم، تزداد النفايات والحمامات، تزداد الأقذار دون ما رعاية للنظافة وأصولها. ما الذي يحصل؟ يتغلب السوء على الخير في هذا الزوج، وتتكاثر من جراء هذه الأكبار الجراثيم المعروفة. وشأن هذه الجراثيم إذا تكاثرت أنها تضاعف الشر بشكل هندسي، فالجرثومة الواحدة تتوضع في جسم الإنسان يمرض هذا الإنسان بدوره يعدي الجرثومة توضعت في جسمه والجسم أعدى. فإذا أعدى عددا من الناس المرضى كل من هؤلاء المرضى بدورهم يعدون. هذا شيء طبي معروف في نظام الأجسام ورعايتها، وهذا نسق أقام الله كونه عليه شيء طبيعي. ومن هنا كانت النظافة جزءا لا يتجزأ من الإيمان. وكم ألح رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، النظافة في الجسم والنظافة في الثوب والنظافة في الفم والنظافة في ما يتعلق بالسلوك والنظافة في المكان والبيوت، والأحاديث التي يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظافة شيء يلفت النظر. طيب هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل المحافظة على المكان النظيف الذي ورثنا الله إياه. ما خلق الله مكانا إلا وهو في قمة النظافة والطهر. وما أمر الله سبحانه وتعالى هواء أن يسري إلا وهو روح أخرى منعشت. ثم إن الله أمرنا أن نرعى المكان الطاهر فلا نجمسه، وأن نرعى الجو الآمن والهواء الطاهر فلا نجمسه. وطالما كنا على رعاية للمكان والهواء فإن الطاهر يبقى طاهر، وإن الهواء يبقى نظيفا، وإن الناس لم يقعوا إطلاقا في أخطار مما نعرفه عن الجراثيم وآثارها. هذا الذي نقوله عن الجسم وخطر الجراثيم وكيفية تكاثرها والسبيل إلى رعاية الجو ضد الأوضاع التي تتربص بالجسد، هذا الكلام هذا القانون نفسه ينطبق على المعاني الروحية وعلى الخلق وعلى الفطرة التي هي السر القابع في القفص الجسدي للإنسان. لأن الإنسان شيء جسد وريح وعواطف وخلق، يعني معان معان. والإنسان إنسان بهذا السر الثاني قبل أن نكون إنسانا بالمظهر الأول. لكن الله عز وجل وضعنا أمام الميزان لرعاية كل من الجسد وما في داخل الجسد. أما كيفية رعاية الجسد فقد عرفناه، والأطباء هم الذين يشرفون لنا على هذا ويبينون ويحذرون، ونحن الذين نتبع ونكبر. كما نبهنا الله إلى كيفية رعاية الجسد نبهنا الله إلى كيفية رعاية الأخلاق والفطر. فطالما كان الجو جوا إسلاميا نظيفا، وطالما كانت الأمة في مجرائه العام والأخطاء لا بد أن تقع سائرة على نهج سليم، وطالما كان الأطباء الروحانيين الذين يهتمون بمراقبة الخلق والفطر يرعون هذه الفطر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين شرحنا الحديث عنهما في دروس كثيرة خلت، فإن الجو يهتم به، وإن الفطرة الإسلامية لا يوجد ما يتهددها أبدا، ولن تخشى على إنسان فطر على الأمانة وفطر على الاستقامة من جرثومة تغير حاله إلى النفور أبدا، مستحيل. فإذا وقع ما يقوله رسول الله وتقلصت الأمانة من القلوب أو ضاعت الأمانة ضاعت كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، فلتتساءلوا عن السبب الذي فعل هذا. صحيح الرسول يقول ينام الرجل النوم، لكن ما المقصود بينام الرجل النوم؟ المعنى الحرفي يعني مساء الساعة 10 أو 11 ليلا، والرجل كان في قمة الخلق الإسلامي والرعاية للأمانة، ووضع رأسه على الوسادة ينام، ثم استيقظ وإذا هو قد أصبح أسوأ إنسان خائن للأمانة. ليس هذا معنى كلام رسول الله، وإنما المعنى أن هذا الإنسان يصبر فجأة إلى نفسه وقد تغير خلقه. كان منذ حين أمينا في خلقه، يرعى حقوق الآخرين ويحافظ عليها دون ما رقيب، وإذا هو اليوم على النقيض من ذلك، كأنما نام واستيقظ وقد تبدل الخلق في قيامه، أي أن الرجل بحسب الظاهر لا يعلم ما إنه لا يوجد. التربية الاجتماعية فاسدة، التربية في المؤسسات والمدارس لم تعد كما كان على نهجها، التربية البيتية من الأبوين غير موجودة، السوء في المجتمع كثير، والرجل السيء في خلقه يعدي بمرضه الخلقي كما يعدي صاحب المرض الخبيث من الأمراض المعدية. طبعا نتكلم ما ينطبق على الأمراض الجسدية ينطبق هو ذاته على الأمراض الداخلية، والمذهب المذهب إذا وجد في دائرة رجل يمارس الرشوة في معاملاته، تصوروا إذا استمر هذا الإنسان في رشوته تماما، كيف تفعل الجرثومة التي تودعت في مكان فيه عشرات الأشخاص؟ قطعا بعد حين لا بد أن تنتشر هذه الجرثومة في جسم الكلية. كذلك هذا الإنسان الذي يمارس الرشوة في دائرته بعد حين أنظر تجد أن هذه الرشوة انتشرت فصرت إلى من كان عن يمينه وإلى من كان عن شماله، لأن المسألة تماما كحلقات مترابطة في سلسلة. وهكذا يستشري الشر، طبعا المسؤولية هي مسؤولية من؟ ليست مسؤولية الله عز وجل، إنما هي مسؤولية المجتمع التي تتمركز في من يقود المجتمع وفي من كلفهم الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الآباء والأمهات، وفي الناس بعضهم تجاه بعض. أول ما رأيت إنسانا مرتشي ينبغي أن أحذره وأحذر منه، تماما كالمريض الذي يظهر في مجتمع آمن صحي سليم رأسا يضرب عليه القدر الصحي. لو أننا فعلنا ذلك في أمورنا الأخلاقية لا بقي الجوء ولا ما فسدت الذمم ولا ما فسد الأخلاق، لكن هذا الإنسان ينتشر وفي المساء يسهر مع زملائه ويقول ويعلم ويحلل ويتفلسف ويوضع أن هذا الأمر طبيعي ومن حقه لأنه كذا ولأن مرتبه لا يكفي لا يكفي، ويأتي بالحجج الواهية الكاذبة ليبرر عمله. فإذا سمع هؤلاء مرة في المرة في المرة فإن جرثومة سلوكه تعلق بالأمر. الإنسان الذي يمكن من دار بدافع إنسان ليسكنها وليحل مشكلته بذلك والذي قدم له الدار صديق او قريب. اي انسان مفرد لا يريد ان يخرج بعد سنوات من هذه الدار الا بشرط ان ياخذ نيه. هذا تدبير من الامام طبعا واي تدبير. تصور ان هذه الجرثومه الاولى ظهر وفي هذه اللحظه يجب ان نفرض الحجر السحري على هذا الانسان، لكن اذا ما فعلنا ذلك هذا الانسان قال لن اخرج من الدار اطلاقا الا بالمبلغ. نعم، وجيء فدفع له هذا المبلغ. هو هذا المبلغ القريب منه، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل كما لو انك لمست حجرا كبيرا فوق منحدر، نعم، ودفعتها دفعا بسيطا. بمجرد ان دفعت هذا الحجر دفعا بسيطا انقلب القلب الاولى، ناحية العلمية، لما ينقلب القلب الاولى القوة الدافعة تساوي قوة يده. لكن لو لم تأتي يد لتمسك هذا الحجر بعد القلب الاولى فتضاعف القوة الثانية في هذا الحجر للاندفاع، فالقلب الثاني تأتي بقوة مضاعفة. عندما تأتي البلع الثالثي وتتكون قوة مضاعفة ضرب أجل مرتين مرة ثانية شكل هندسي تتضاعف القضية. ولذلك تنظر إلى هذا الحجر في بادئ أمره يسري بشكل يؤم، فإذا ترك تعجل دورته، فإذا ترك صار كأنه البر. وكلما استمر أكثر كلما قوة الاندفاع كان في باطنه هذا الحجر أكثر. تماما هذا الأمر ينطبق على حالة ساجق من هذا النوع. عندما أرى أن يخرج من الدار إلا أن يأخذ، صاحب الدار يفكر طيب أنا ما الذي كلفني أن أدفع هذا المبلغ؟ ينبغي أن أقتص من أي إنسان آخر يأخذ هذا المبلغ من الإنسان الآخر الذي يريد أن يدخله إلى داره، صحيح أم لا؟ المال يأتي للمستأجر الجديد يقول نعم أجرك الدار بكذا لكن ادفع فوقه كذا. ما ظنوا لماذا؟ الدافع الخفي ما هو؟ الدافع الخفي أن فلان من الناس قد أخذ منه، فإذا أعطى الاندفاع السيء إلى هذا الانفراد تضاعف القوة. تأتي الحلقة الثالثة بدفع أقوى، الحلقة الرابعة بدفع أقوى إلى أن يصلح الأمر تيارا. وإذا أصلح الأمر تيارا طبعا تحول هذا الخلق كما قلنا إلى ما يشبه جرثومة انتشرت في المجتمع وتوضعت في أنحائه. وهذا ما يجري الآن، هذا ما يجري. الشرعية التي على أساسها يدافع الرجل عن نفسه، أمام أن إنسان استأجرت دارا من صاحبه، نعم، حفظ ورعاية الأمانة تقتضين إذا حان خروج من الدار أن أسلمها كما قلت وأن لا أطالب الرجل بشيء. لكن الحقيقة ما الذي يحصل؟ يحصل أن سلسلة انفجرت، فلان أخذ مني إذا ينبغي أن آخذ، وعندما آخذ الذي أخذت منه هو الآخر فيقتص من الإنسان الآخر ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك هذا العمل خيانة من شر أنواع الخيانات، فضلا عن أنها تجد المجتمع في أسوأ الأزمات. إذا هل هنالك عتب على الله عز وجل فيما يقوله المصطفى أن الرجل ينام النوم فيستيقظ وقد ذهبت الأمانة من قلبه؟ لا، جل، لأن هذا هو معنى كلام رسول الله. الوصول المجتمع الفوضى، الرقابة التي ترعى الأمانة، الماء الذي تحدث عنه رسول الله في المقطع الأول الذي به نسق شكل الأمانة في القلوب، لم نعد نستعمل هذا الماء. ما هو هذا الماء؟ كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذبلت الأمانة، لما ذبلت الأمانة زاد الجراثيم الفتاكة التي بدأت بجرثومة واحدة. كل هذه الأشياء هي التي تفعل فعل هذا، والأمر كما يكسب بهذا الشكل يصبح أيضا بالمقابل بشكل المنافق، بشكل المنافق. أذكر أنني عندما كنت في السنوات الأخيرة في القاهرة أدرس موفدا من الجامعة، كنت قد استأجرت دارا، دخلت دون أي خلود يدفع، لأن هذه العادة لم تكن قد انتشرت بعد. بقيت سنوات في هذا الدار. لما انتهيت من دراستي وبدأت أكفي أعمالي، كان مبدأ الفروض أو الفروض قد انتشر انتشارا كبيرا بالطريقة التي قلتها لك. ولما حان تسليم الدار جاء من يتصل بي ويغريني بالمبالغ لكي أسلم الدار له ويدفع لي هذه المبالغ، وصاحب الدار لا علم له بشيء. لكن أين أنت من الأمانة التي حملك الله عز وجل إياها؟ أين أنت؟ وطبعا أنا عندما أخذ هذا المبلغ من المال أستمره، أشعر بنصف مثل هذا العمل كالإنسان الذي شرب الكأس الأولى انتسى لها فدفعته الى الكأس الثاني. هكذا تفعل يا زلسون، هكذا تفعل. نعم، لو انني قبلت لتورط ربنا، لكن طبعا انسان لا يزال سويا لا تزال الجلسونة بعيدة عنه، استطيع ان يرها شعر. وهذا ما حصل، ذهبت الى صاحب الدار في متجره وقلت له بعد كذا يوم سأسلمك الدار، فلتكن على علم بهذا الموضوع. الرجل طبعا ارتبط اغتباط كبير وما صدق ان يكون الامر بهذا الشكل. نعم، وظن انني سأطالبه بشيء، ليس لي حق ان اطالبك باي شيء. نعم، تصور ان هذا الخط السليم ماذا يصنع؟ يغري صاحب الدار بان يعامل هو الاخر بدونه المستاجر الجديد بهذا الخط السليم، ذلك لانني لم اخذ منه شيئا، اذا لم يجد نفسه مندفعا عندما يستقبل مستاجرا جديدا لان يقول له نعم الاجره كذا والخلو كذا، لأنه يريد أن يعني يرمم الجرح الذي انتابه مني، أنا أخذت منه شيئا فهو يريد أن يأخذه من المستأجر الآخر. لكن كيف تكون المعالجة؟ المعالجة أن لا يأتي إنسان مثلي فيأخذ، لما لم أخذ منه هو أيضا بدوره أعلم هذا استقبل مستأجر بعد ولم يأخذ منه. أقول هذا لمن يريد أن يقول هذا تيار فرض نفسه، لا يفرض التيار السيء نفسه إلا عندما تتخاذل عن مقاومة هذا التيار. عندما تتخاذل عن مقاومة هذا التيار يفرض التيار نفسه، لكن لا تتخاذل. كل فرض فرض فرض، ويعلم ما أمر الله عز وجل به، ويعلم أن هذه أمانة لا يجوز أن تضيع. فتصوروا أن جمهورا كل فرد فرد منه رعى هذه الأمانة. ألا ينتهي هذا التيار شيئا فشيئا؟ لكن يحتاج إلى شيء من التدخل، يحتاج إلى شيء اسمه المقاير. هذا معنى كلام رسول الله أن الأمانة تتفتح، وإلا فلا يمكن. الباري عادل، الباري أكثر من عادل، الباري رحيم أيضا، ولكن من المسؤول عن الغير الذي امتلأ وباء؟ هل يمكن أن تقول الله هو المسؤول وقد علمك الله أصول النظافة وسلكك في طريق الطهارة؟ أنا المسؤول، نحن المسؤولين. عندما نجد مجتمعا موضوعا فاعلم أن هذا الوباء نتيجة ترسبات الأقدار التي يتحمل مسؤوليتها أهل هذه المنطقة. قد تكون أقدار، قد تكون عدم رعاية مبادئ القواعد الصحية، قد تكون عدم فرض حجر صحي على مريض لأمر ما انتابه مرض. هذا كله من الأمور المعروفة. فالباري سبحانه وتعالى علمنا قواعد كونه وسلكنا في طريق التعامل مع هذا النظام، ولا نقول الطبيعة كما يقول بعض الناس، فإن عملنا وقعنا في مغبة إهمالنا. ولا نقول هذا الذي وصفه رسول الله وقف. إذا كان في عصر حذيفة بن اليمان لعله كان يقوله في عصر التابعين بأواخر عهد الصحابة، فماذا نقول عن عصرنا نحن؟ الأمر في عصرنا كما قال الحسن البصري: إنما دين أحدهم على لسانه. إذا قلت هنالك دين، فصفة الدين محصورة في اللسان. اللسان بلغ، والبلاغة سامية، والحديث عن الإسلام حديث رائع، حدث ولا حرج، والخطب الرنانة تملأ الأسماع وتملأ الأجواء. لكن تجاوز هذا إلى الميزان الذي نتحدث عنه، الأمانة، تجد أن هذه الأمانة بائعة إلا من رحم ربك. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق كاملا حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. رد أسرة، وأنا لا أضرب أمثلة من خير، أنا أتحدث عن ياسر. والله أمر بالستر، ولذلك لا يشير بإسوة إلى أسر، وإنما أذكر وقائع. رب أسرة تتكلم عن الإسلام أكثر منه، أفرادها يصلون، الحج إلى بيت الله الحرام لا ينقطع عن واحد من الأسرة في كل عام. فإذا من تمن وترك ميراثا، الميراث مبلغ أمان، أمانة بين يدي هذه الأسرة. إذا بهذه الأمانة ضيعت، وإذا بهذا الناس يقسم طبقا ميزان آخر لا علاقة له بالإسلام أبدا، ميزان في الشهوات والأهواء، ميزان أن الرجل هو الأولى بوضع يده على هذا الميراث. أنا أعلم أسر إسلامية لا تعلم سبيلا إلى تطبيق شرع الله في تنزيع الميراث. الرجال هم الذين يستبدون بالميراث من النساء، ولا تستطيع الفتاة النساء أن تتكلم الواحدة منهن كلمة. ولو أن فتاة فتحت فمها واتجهت إليها الأنظار الشجرة واتجهت إليها الكلمات المفجلة، ولجاء من يقول لها: ألا تخجلين؟ ألا تستحين؟ أتمدين عينيك إلى مال؟ أأنت رجل؟ إلى آخر ما هو. ومرة أخرى أنا أقول: لا آتي بهذا الكلام من خلال في هذه البلدة أسر كثيرة، نعم، لا ترعى حق الله سبحانه وتعالى في هذه الأمانة. الله يقول للرجال: نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. والله إلا أعجب من رجل يصلي يقرأ كتاب الله يقرأ هذه الآية فإذا وجد أن والده قد أو قريبه خلف له ركاما من مال سال لعابه على هذا المال فسكر بحب هذا المال وذهل عن النساء الفتيات اللائي لهن نصيبا مثله في هذا المال. ويجتمع الرجال لتقسم هذه التركة فيما بينهم، وفي أحسن الأحوال تقدم شرائح بسيطة للترب. ولا أدري الإسلام على أي أصعد يدافع عن نفسه، كي يدافع عن نفسه على سعيد من يفهمه أنه جعل ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، أم يدافع عن نفسه على سعيد المسلمين الذين لا يريدون أن يأتوا حتى الحق الذي شرعه الله وهو هذا النصر. إن نظرت إلى أعداء الدين يتهجمون على الإسلام التهجم الكبير الظالم، وإن نظرت إلى المسلمين الذين يتكلمون في الإسلام ويطبقون كثيرا من مبادئ الإسلام طبعا التي لا تكلفهم شيئا، نعم تجدهم يضيعون الأمانة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام محارب هناك بالقول ومحارب ها هنا بالسلوك. أما إذا تجاوزت المدن إلى القرى فما أكثر الظلم الشنيع الذي يقع. المهر الذي يأخذه الرجل وكيلا عن ابنته ملك من؟ ملك من؟ ملك هذه الفتاة. هذا المال الذي يأخذه والدها أو عمها أو جدها أو قريبها مثلا أمانة في يده، وقد كلفه الله برعاية هذه الأمانة. ألا وتعلمون أيها الإخوة، طبعا لا أتكلم عن بيوتاتنا من كثير من القرى، ولا أتكلم عن الآباء الذين يدفعون فوق ما يأخذون من مهر يدفعون أكثر من ذلك ربما، نعم، ولكن أنا أتكلم عن شيء. هذا المهر أمانة، وهو أمانة بقبضه وقبضه لهذه الفتاة. لا يجوز بشكل من الأشكال أن ينتقص منه ترك امرأة، ولا يجوز أن يسلك أي سبيل للتلاعب أو أخذ هذا المال عن طريق التهجير عن طريق شيئا من هذا القبيل إطلاقا. فما ذلك للقرى التي يكون الأمر فيها على النقيض من ذلك؟ أليس هذا طبيعا للأمانة؟ عندما ننظر إلى المعاملات التجارية في أسواقنا ونستعرض طرق المعاملات التي تصيب لها الرئيس نجد أن الأمانة تمزق شر ممزق في هذه المتاجر وفي هذه المنطقة تمزق. عندما نجد تدخل إلى المصانع والمعامل ونظر كيف يتم حفظ هذه الأمانة من التاجر الذي يصنع إلى العمال الذين يمارسون إلى أن تصل هذه البضاعة إلى الأيدي المستهلكة، تجد أن الأمانة تجدد على كل المستويات. ولا أستطيع أن أقول كلاما مفصلا في هذا لأن التفصيل يقصون عما أنا بصدد. عندما تنظر إلى رجل الذي يشتغل في حقله ثم يجمع بضاعته ويجدها إلى السوق من خبارة ونحو ذلك، انظر إلى الفساد الذي يحشي به بضاعته حشيا. ولا أستطيع أن أخوض أيضا في تفاصيل هذا الكلام إطلاقا. انظروا إلى الموظفين وما أكثرهم، وكيف يغيرون الأمانة التي وصلت إليهم، وكيف يجعلون من تبييعهم لها اعتصارا لإحراج أصحاب المعاملات إلى بذل المال. شيء عجيب. هذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ضيعت الأمانة تنتظر الساعة. الرجل الذي يمارس عملا تدريسيا، عملا إداريا، الرجل الثالث في جامعته، ومن أغرب الأمور الغريبة أن أخا يناقشني في كلام الذي قلته في الدرس الماضي، وأنا قلت بعض الأمثلة لقيامة الأمانة، أن غش الطالب الفحص من تضييع الأمانة وهو محرم قيل يا حضرة، كيف يكون هذا محرما؟ ونحن نعلم أن كثيرا من الفصالة يسلكون إلى طريق النزاع طرقا ملتوية بطرق معروفة. ففي هذه الحالة لو أننا لم نسلك مثلهم فهؤلاء الفصالة السيئون خلقيا يسلكوننا إلى الشهادات لنبقى نحن في مؤخرة الصفوف. هذا ما كنت أقوله قبل قليل، أن جثومة الأخلاق الفاسدة تتوضع كما تتوضع جثومة الأمراض الجسدية. طبعا إذا يوجد طالب خسوف لسبب الهوية من الهوية دفع دفعا إلى النجاح، هل هذا يبرر أن أسلك اللا شرعية في طريق حصول إلى الشهادة؟ لو أنك فعلت ذلك فمعنى هذا أنك طبقت المثال الذي قلت، اتخذت من هذه الجرثومة سببا لانتشار الذات. لا، السبيل ليس كذلك. لو أنني وجدت الجو الذي من حولي مليء بهؤلاء الناس ينبغي أن أضرب المثل برعاية الأمانة وبالصدق في التعامل مع العلم، ولو أن الناس دفعوا إلي هذه الشهادة دفعا وكنت غير أعلم لحمل هذه الشهادة، ينبغي أن أعلن على الملأ أنني لا يمكن أن أخدع هذه الأمة، أنا لست أعلم بهذه الشهادة. أنت عندما تفعل هذا تماما كيف أن الجرثومة السيئة تفسد وتنتشر، عملك النور أيضا ينتشر بنوره ويثمر. لماذا تتبع الجرثومة الفاسدة ولا تجعل من إشراقة استقامتك حربا لهذه الجرثومة؟ لماذا لا تصل إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يكن أحدكم أمة يقول إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، بل ليوطن أحدكم نفسه، إن أحسن الناس أن يحسن وإن أساء أن لا يحسن. هذا لا يبرر إطلاقا. وكم قيل لي هذا الكلام وأنا أذكر جيدا وأقول هذا للعبرة، أن بعض الإسلاميين في عصر من العصور الذين كانوا يكونون جماعات كانوا يرعون الشباب والطلاب الذين ينتسبون إلى جماعاتهم، في مقابل أن أناسا من الطلاب الآخرين الغير الإسلاميين ينزعون بدون مؤهل. وكنت أناقش وأقول يا هذا كيف تعطي علامة النجاح لطالب لم يستأهل؟ يقول إن هذا مسلم. سبحان الله، مسلم مسلم ينبغي أن تبرهن على إسلامه بأن لا تعطيه الحق في أن ينال شهادة إلا بمؤهل حقيقي إسلامي. إذا فعلنا ذلك لم تلأت الدوائر وأماكن هذا من أولئك الآخرين وجماعتنا عمرنا إن شاء الله جماعتنا ما يصل، خليهم يدرسوا وخليهم يكافحوا وخليهم يجدوا بجدهم يتغلبون، لا بالطيق الملكوية تقارعون وتسابقون. هذا حق، هذا هو الشرع الإلهي. وأعيدكم بالله، أعيد هؤلاء الإخوة الشباب أن يتصوروا أن كثرة الانحراف في نيل شهادات النجاحات ان لم كان سببها تبيح للانسان ما حرم الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.